بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وصلي وسلم على مبعث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الأول من كتاب البيوع من عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما هو المعلوم أنه من الأهمية بمكان، لأن المصنف رحمه الله تعالى جامع فيه الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، وخصوصا الأحاديث المتفق عليها، الأحاديث الصحيحة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ من كتاب البيوع، لأن هذا الكتاب كما هو المعلوم اليوم أن مسائل البيوع من أهم المسائل الفقهية المطروحة اليوم، ومن المسائل البيوع اليوم أيضا من المسائل التي لا يكاد الإنسان يجد فيها من يسأله، وكذلك أيضا أصبحت مسائل البيوع اليوم من المسائل التي عمت بها البلوى، فما من إنسان اليوم إلا ويبيع ويشتري، فلذلك يحتاج إلى أن يتعلم أحكام البيع. فلذلك هذه المعاملة المهمة هي المعاملة المالية، يحتاج الإنسان قبل أن يقدم عليها وقبل أن يعمل في هذا المجال يحتاج إلى أن يتعلم الأحكام الشرعية التي تتعلق به، ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء. ولذلك كان عمر الخطاب رضي الله عنه إذا رأى رجلا في السوق وهو لا يعلم أحكام البيع والشراء يضربه بعصاه ويقول ويطرده من السوق ويقول تبا له، إما أن يأكل الربا أو يؤكله، إما أن يربي والله يأكله الربا أو يؤكله غيره. فلذلك وتعلمون أن الربا من أخطر ومن أشنع الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية، لأن صاحبه أعلن الحرب على الله سبحانه وتعالى. فلذلك جدير بالعاقل الذي يريد أن يكتسب لمعاشه، يريد أن يستفيد، يتاجر، يريد أن يبيع ويشتري، يريد أن يطهر ماله، جدير به أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالبيع. فلذلك من الضروري بل من الواجب على كل مسلم أن يتعلم ذلك. وكتاب المصنف رحمه الله تعالى قال في ترجمته كتاب البيوع، ولم يقل كتاب البيع، لأنه سيتكلم في هذا الكتاب، سيتكلم عن نوعين، عدة أنواع من أنواع البيوع، سيتكلم عن أنواع البيوع المباحة وسيتكلم عن أنواع البيوع المحرمة. فلذلك ناسب أن يذكر أن يقول في ترجمته كتاب البيوع ليشمل ذلك جميع أنواع البيوع، سواء كانت هذه البيوع محرمة أو سواء كانت هذه البيوع مباحة. وكتاب البيوع كتاب يتناول المسائل التي تتعلق بالمعاملات، ويبدأ أولا بالمعاملات المالية، ثم بعد أن ينتهي منها يبدأ المصنف رحمه الله تعالى في المعاملات الأسرية، وهكذا. هذا الباب باب المعاملات، الجزء الأول من الكتاب يتكلم عن العبادات، والجزء الثاني منه يتكلم عن المعاملات. والمعاملات قسمها إلى عدة أقسام، القسم الأول المعاملات المالية، ثم بعد ذلك المعاملات الأسرية، ويأتي بعد ذلك بعدة أنواع منها. والمعاملات المالية التي يتعلق منها بالبيع هو الذي نبدأ فيه بإذن الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى قال كتاب البيوع. والبيع كما هو المعلوم عند العلماء أعلنوا مصدر، وهذا المصدر مصدر من باع يبيع، والبيع يطلق على البيع ويطلق على الشراء، معناها من الأضداد. والأصل فيه تعريفه في اللغة معناها أخذ شيء وإعطاء شيء، معناها أن تأخذ شيئا وتعطي شيئا، هذا هو تعريفه في أصل اللغة، أن تعطي شيئا وتأخذ شيئا، هذا هو البيع. وأما بالنسبة لتعريفه عند العلماء فالعلماء اختلفوا في تعريف البيع، وهذا الاختلاف تنشأ عنه كثير من المسائل المهمة التي نتطرق لها فيما بعد بإذن الله تعالى. التعريف الأول للبيع عرفه الأحناف بقولهم مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص، معناها عن الإنسان يبادل مالا بمال. والمال حيث أطلق عند الفقهاء يقال لثلاثة أشياء، يقال أولا للنقدين، ويقال للمنقولات. المنقولات معناها يراد بها الأشياء التي تباع وتشترى، ومثل الحيوانات ومثل الأدوات التي يتناولها الناس، هذه كلها منقولات. والنوع الثالث العقارات، معناها عن المال إما أن يكون نقدين والله يكون منقولات والله يعود عقارات. الأحناف قالوا مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص، على وجه مخصوص معنى على وجه مخصوص يشيرون بذلك إلى شروط البيع. أنا أبادل هذا المال بهذا المال، هذا على وجه مخصوص معناه أريد أن أمتلك هذا الذي هذا المال الذي عندك، وأريدك أيضا أن تمتلك المال الذي عندي. وعلى وجه مخصوص اللي هو على وجه مخصوص معناها بصيغة معينة، وكذلك أيضا بشروط معينة، لذلك لا بد أن تتوفر فيه عدة شروط حتى يكون تكون هذه المبادلة مبادلة سليمة وصحيحة. والمالكية بعد ذلك عرفوه بقولهم عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة. قالوا أنه عقد، وإذا قلنا بأنه عقد معاوضة عقد معناها أنه يحتاج إلى الإجابة والقبول، ذاك هو معنى كون البيع عقد، معناها يحتاج إلى الإجابة ويحتاج إلى القبول. مثلا أقول أنا بعت وتقول أنت اشتريت، عقد معاوضة معناها أن أعطيك وتعطيني. وعقد المعاوضة هنا خرجوا منه عدة مسائل كلها عقد معاوضة لكن لا تسمى بيعا. قال عنه على عقد معاوضة على غير منافع، على غير منافع، وقولهم على غير منافع يخرج بسبب ذلك يخرج ذلك الإجارة. الإجارة عقد معاوضة لكنه على منفعة معينة، فالإجارة لا تسمى بيعا عند المالكية لأنها عقد معاوضة، طبعا تتفق مع البيع في أنها عقد معاوضة، لكن الإجارة عقد معاوضة على منافع، معناها أنا أتعاقد معك على أن تسكن داري هذه مدة من الزمن معينة. ثم أيضا أخرجوا من ذلك من عقود المعاوضة ولا متعة لذة، متعة لذة هذا أيضا يخرج هذا التعريف قولهم ولا متعة لذة يخرج ذلك النكاح، فالنكاح عقد معاوضة، مو عقد معاوضة لأن فيه عوض من الطرفين، هناك صداق في مقابل متعته، فهذا العقد من عقود المعاوضة لا يسمى بيعا عند العلماء. ذو مكايسة، أنا ذو مكايسة معناها كل واحد من البائع والمشتري يتكايس يعقد عقد مكايسة، معناها كل واحد منهما يبحث على أن يبحث عن الربح ويبحث عن الغبن، معناها البائع يريد أن يبيع بأغلى ثمن والمشتري يريد أن يشتري بأدنى ثمن، هذا هو المراد به المكايسة، كلهم يحاول أن يكون البيع لصالحه، ويحاول أن يكون البيع أيضا هو المستفيد منه. أما بالنسبة للشافعية فعرفوا البيع بأنه مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، تملكا وتمليكا، نعم تعريف بسيط أن يحصل هناك تبادل بين مالين، ويقصد من ذلك التبادل أن يمتلك البائع الثمن وأن يمتلك المشتري المثمن، هذا هو تعريفهم. ثم أيضا تعريف الحنابلة قريب من تعريف الشافعية، قالوا أنه مبادلة المال بالمال تمليكا، مبادلة المال بالمال، مبادلة المال بالمال على وجه التمليك، على وجه التمليك معناها ليس على وجه مبادلة المال بالمال على وجه الإعارة، مبادلة المال بالمال على وجه مثلا الإجارة والله مبادرة، لا على وجه التمليك. معناها أنا أملكك هذا المال، مال التي الذي عندي لي، أو تملكني المال الذي عندك، هذا هو مبادلة المال بالمال. ثم بعد ذلك يذكر العلماء جدير بأن ننبه على أن هذا البيع أنه عنده أنه له عدة أركان، لا بد أن تتوفر هذه الأركان، فإذا توفرت عند ذلك يصح البيع، وإذا لم تتوفر فالبيع باطل. وهذه الأركان: الركن الأول البائع والمشتري، الركن الثاني المشتري، والركن الثالث المبيع، المبيع اللي هو الثمن والمثمن، والركن الرابع اللي هو الصغة. وكل واحد من هذه الأركان تشترط فيه عدة شروط. بالنسبة للبائع والمشتري يشترط فيهما أولا العقل، العقل أنا أن يكون الإنسان البائع والمشتري يتمسك بقواه العقلية، معناها عن لا عبرة ببيع المجنون، ولا عبرة ببيع النائم، ولا عبرة ببيع السكران، معناها عن لا بد للإنسان أن يكون متمتعا بقواه العقلية. ثم كذلك أيضا يشترط فيه البلوغ، معناه يشترط فيه أيضا البلوغ، بلوغ يشترط في البائع أن يكون بالغا. وإن كان هذا الشرط العلماء قالوا أنه فيه أضافوا له شيئا، خصوصا المالكية قالوا أنه شرطه تمييز ولزومه تكليف، معناه عن البيع إذا وقع من غير المكلف هذا يكون بيعا تتوفر فيه الشروط، لكنه بيع غير لازم، غير لازم. مثلا الصبي إذا أتى الحانوت وباعه شيئا فهذا البيع توفرت فيه الشروط لا إشكال فيه، لكنه إذا رده ولي هذا الصبي، والله ولي هذا المحجور سواء كان سفيها والله سواء كان صغيرا، فعند ذلك عند ذلك مباشرة ينقض هذا البيع، ينقض البيع معناه عنه. ثم أيضا الشرط الثالث من الشروط الرضا، معناها لا بد أن يكون هناك رضا من البائع والمشتري، إنما البيع عن تراض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، معناها إذا حصل التراضي فعند ذلك يحصل البيع، بخلاف ما إذا أكره البائع على بيع بضاعته والله أكره المشتري على الشراء، فعند ذلك يكون البيع غير لازم عند العلماء. ثم أيضا يشترط من في هذه الأركان يشترط في المبيع سواء كان الثمن والله المثمن، المبيع أي كان سواء كان الثمن والله المثمن يشترط فيه عدة شروط. الجمع الناظم بقوله بطاهر منتفع به علم تسليمه يمكن منه السلم. الشرط الأول من هذه الشروط بطاهر، معناها يشترط في المبيع أن يكون طاهرا، والطهارة المراد به هنا طهارة الأعيان، أنا أن يكون عين المبيع، عين ذات المبيع طاهرة، بخلاف النجاسات فلا يجوز بيعها، بخلاف أيضا الخنزير، وبخلاف لحم الميت، وبخلاف الخمر، الأشياء التي هذه كل هذه الأشياء التي هي لا يجوز بيعها، معناها الأشياء المحرمة العين التي نهى الشرع عن بيعها فلا يجوز، لا ينعقد عليه البيع أصلا، ينعقد على البيع لا بد من الطهارة، معناها أن يكون هذا الشيء طاهرا. والطهارة هنا إما أن يكون الشيء طاهرا في الحال ولا طاهرا، طاهرا في الحال ولا طاهرا في المآل، ولا يطهر في المآل، مآله الطهارة. مثلا يستطيع أن يبيع لك ثوبا وهذا الثوب غير طاهر لكن مآله إلى الطهارة، يمكن أن يبيع لك فراش، هذا الفراش الآن غير طاهر لكن هذا الفراش مآله إلى الطهارة، فلذلك بطاهر. الشرط الأول منتفع به، لا بد أن يكون المبيع أيضا منتفعا به، لا بد أن يكون المشتري يحصل له المنفعة من هذا الشيء الذي اشتراه. إذا كان الشيء لا تحصل منه المنفعة مثل الدخان، ولا تحصل للإنسان منه منفعة، كيف القبضة من التراب، والله كيف شيء من الهواء، والله شيء لا تحصل للإنسان به منفعة، فهذا لا ينعقد عليه البيع. لا بد أن يكون الشيء المبيع لا بد أن يكون يحصل به الانتفاع، وهذه المنفعة أيضا لها شرط، لا بد أن تكون منفعة شرعية، معناها منتفع به منفعة شرعية، احتراز من الشيء إذا كان ينتفع به لكن منفعة غير شرعية، مثل أعواد عود الغناء، هذا ينتفع به، وهذه المنفعة غير شرعية، فهذا النوع لا ينعقد عليه البيع نهائيا. والله منفعة غير شرعية كيت مثلا الدخان، هذا ينتفع به لكن منفعة غير شرعية أيضا، فهذه أيضا لا ينعقد به عليه البيع نهائيا. بتفع به علم لا بد أن يكون المبيع ثمن والمثمن، لا بد أن يكون كل واحد منهما معلومة الصفة ومعلومة القدر ومعلومة الجنس ومعروف العدد ومعروف الكيل، معناها يعود تحت ضوء الشمس، معناها عن لا يقبل في البيع الجهالة، فالجهالة لا تقبل في البيع نهائيا. بد أن يكون معلوم الثمن، ثمن معلوم، والمثمن أيضا كذلك أيضا معلوم. فلذلك العلم مجرد تكون هناك جهالة هذا تلقائيا يفسد البيع، أي بيع فيه جهالة تلقائيا يفسد. اشتري منك هذا المنزل بشيء من النقود، والله اشتري منك هذا الهاتف بشيء من النقود، والله اشتريه منك ببعض الحيوانات، فهذا الثمن هنا غير معلوم الصفة وغير معلوم القدر وغير معلوم الجنس. فلذلك ما دام الثمن مجرد تكون فيه جهالة القدر والله الصفة والله الجنس والله العدد والله الكيل والله أي كان نوع من أنواع الجهالة، فعند ذلك يفسد البيع. المسألة الأخرى تسليمه يمكن، معناه لا بد أن يكون المبيع يمكن تسليمه، معناه يمكن للمشتري أن يتسلم هذا المبيع، احترازا من المبيع إذا تعذر تسليمه، كيف الطير في الهواء وكيف السمك في البحر وكيف بعض المبيعات اللي يتعذر تسليمها، فعند ذلك لا يجوز للإنسان أن يشتريها. واستثنى بعض العلماء أن المشتري إذا كانت له قدرة على التسليم أنه يمكن أن يباع، قدرة على التسلم يمكنه أن يباع له. مثلا أنا عندي بعير شارد ويمكن أن أبيعه لك، وإذا كانت عندك أنت قدرة على تسلمه، أنا لا أستطيع أن أسلمه لك لكنك أنت عندك قدرة على تسلمه، فهنا في هذه الحالة إذا وقع تسلم واستلم المشتري هذا البعير فعند ذلك يصح بيعه. من نهي سليم كذلك أيضا لا بد أن يكون هذا المبيع سليم من النهي، معناها أن لا يكون منهيا عنه. إذا كان هذا المبيع منهيا عنه في الشرع، منهيا عن بيعه في الشرع، مثل بيع الكلب ومثل بيع بعض من البيوعات كيف مثلا حلوان الكاهني وكيف غير ذلك، إذا كان البيع من الثمن أو المثمن من الأشياء المنهية عنها شرعا، فعند ذلك لا يجوز البيع نهائيا. ثم كذلك أيضا الركن الأخير من هذه الأركان الصيغة، والصيغة محل خلاف عند العلماء. الصيغة المراد بها الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول معناها أن يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت، وهذه الصيغة محل خلاف عند العلماء. ومحل الخلاف عند العلماء في المعاطات، معناها البيع الخالي من الصيغة، معناها البيع الذي لا صيغة فيه، الخالي من بيع المعاطات. البيع إذن بيع المعاطات محل خلاف عند العلماء. بالنسبة للمالكية قالوا عن بيع المعاطات أنه صحيح، وبيع المعاطات اليوم مما تعم به البلوى، فأنت تأتي إلى بقالة وتجد الأسعار مكتوبة على الصورة، مكتوبة على البضاعة، وتأخذ ترضى بالثمن وتأخذ البضاعة وتأتي بثمنها إلى 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 البائع ولا تتكلم، هو لم يقل بعت وأنت لم تقل اشتريت، في المعاطات، ولا تقول له أعطيني كذا ويعطيه لك وتدفع له الثمن معروف مثلا. هذا النوع محل خلاف عند العلماء هل يصح أو لا يصح، اللي هو بيع المعاطات. المالكية الراجح عندهم أن بيع المعاطات أنه جائز، هذا هو الراجح عند المالكية. القول الثاني الشافعية قالوا أن بيع المعاطات غير جائز عندهم، غير جائز عند الشافعية بيع المعاطات، لا بد أن تكون هناك الصغة في البيع، وإذا لم تكن في البيع الصغة فعند ذلك لا يجوز نهائيا هذا البيع. القول الثالث مذهب الأحناف. الأحناف قالوا أن المعاطات أنها تصح في المحقرات، معناها تصح في الشيء القليل، معناها إذا كان هذا المبيع شيئا قليلا فتصح فيه المعاطات، أما إذا كان المبيع شيئا كثيرا وكبيرا فلا تصح فيه المعاطات، معناها لا يجوز بيعه بالمعاطات. ثم كذلك أيضا من المسائل المهمة في البيع أن البيع يشترط فيه الملك، معناها البايع لا يمكن أن يبيع شيئا إلا إذا كان يملكه، فلذلك الشرط من شروط البيع الملك، معناها عنه لا بد من شروط البائع والمشتري أن يكون المشتري يملك الثمن وأن يكون البائع يملك المثمن، يملك المبيع اللي هو المثمن، لا بد الملك. وبناء على ذلك اختلف العلماء في بيع الفضولي، في بيع الفضولي معناها بيع الفضولي الشخص الذي يبيع ما ليس له، معناها شخص يأخذ سيارتي ويبيعها في السوق من دون علمي، هل هذا البيع صحيح أو غير صحيح؟ هو لا يملكها، وقلنا أن من شروط البيع أن يكون البائع يملك هذا المبيع، هذا المبيع أن يكون يملكه. محل خلاف عند العلماء عند المالكية والحنفية أن بيع الفضولي أنه يجوز إذا أمضاه البائع، معنى ما إذا أمضاه المالك، معناه إذا كان هذا المالك أمضى البيع علم أن سيارته بيعت في السوق وباعها فلان وأمضى ذلك البيع، عند ذلك يصح، هذا هو مذهب الحنفية. وأما بالنسبة للشافعية فقالوا أن بيع الفضولي أنه لا يصح ولو أمضاه المالك أنه لا يصح. وإذا أردنا أن يصح البيع لا بد أن نبدأ بعد إمضاء المالك، لا بد أن يعقد البيع من جديد، معناه البائع الفضولي هذا كأن ما فعله في السابق لا عبرة به، لا بد أن يقول للمشتري الجديد، يقول له بعت لك هذا الشيء من الآن. فهذه المسألة محل خلاف عند في المذاهب. بالنسبة للحنفية والمالكية استدلوا بحديث عروة البارقي، عروة البارقي أتاه النبي صلى الله عليه أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم درهم وأمره بأن يشتري له أضحية من السوق. عروة البارقي عنده خبرة بالسوق وأخذ هذا الدرهم واشترى به شاتين، ثم بعد ذلك باع إحداهما بدرهم، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بالدرهم وأتاه بشاتين، فأخبره بأنه الدرهم اشترى به شاتين وأخذ إحداهما وباعها وأتاه بالثانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بفطنته وبذكائه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. الشاهد هنا أن الشاة التي باعها عروة البارقي أنها ملك للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها اشتريت بدرهمه، وباعها بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فما دام هو باعها بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، معناه عن بيع الفضولي إذا أقره المالك معنى ذلك أنه يصح. وبالنسبة للشافعية استدلوا بحديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، أن أي شيء ليس عند الإنسان أنه لا يجوز له أن يبيعه إطلاقا، لا يجوز له أن يبيعه إطلاقا. وهذا البيع كما هو المعلوم عند العلماء أنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، البيع من الأشياء اللي ثابتة بالكتاب، حكمه الشرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، جميع الوسائل الإثبات في الشرع موجودة في البيع، ثابت البيع مشروعيته ثبتت بالكتاب، قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وكذلك أيضا ثبتت بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا فيه مشروعية أيضا البيع، وكذلك أيضا محل إجماع العلماء، أنا أجمع المسلمون على جواز البيع، وهذا البيع أيضا ملي مع ذلك يقتضيه القياس، معناها عن القياس نظرا لحاجة الناس للبيع ونظرا لحاجة الناس للمعاملات هو يقتضي القياس جواز البيع. وأصل مشروعية البيع كما ذكرنا أنه الأصل مشروعيته أنه ثابت بالكتاب والسنة. وهنا قاعدة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها في مجال المعاملات. أعلن الأصل في المعاملات، الأصل في المعاملات الإباحة، معناها المعاملات والتجارات والمكاسب جميعا الأصل فيه الحل والإباحة، معناها أنه ما جائز أن تمنع معاملة من المعاملات إلا بعد دليل شرعي على التحريم. لذلك من أي إنسان حرم معاملة من المعاملات معناها مطالب بأن يأتي بالدليل، لأنه أتى بشيء يخالف الأصل، لأن الأصل في المعاملات، الأصل في البيع الحل، والأصل في المعاملات الإباحة. فلذلك وهذا يدل على سماحة الشريعة الإسلامية، وعلى أن هذه الشريعة الإسلامية يعني صالحة لكل زمان وصالحة لكل مكان، وكذلك أيضا عنها تتطور حسب مقتضيات البشر وحسب أيضا مصالح البشر. فلذلك ينبغي أن نتنبه لذلك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.